أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا إلى أحسن النيات، وبأعمالنا إلى أحسن الأعمال. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها الأخوة المؤمنون، نحن على مقربة من جمعة الهوية وجمعة الإيمان، جمعة رجب، ومن المهم أن يكون حديثنا خلال هذا الشهر بأكمله القادم وهذه الخطبة حول هذا الموضوع المهم، الموضوع الذي يراد له أن يستهدف ويراد له أن يجوف. كل مجتمع من المجتمعات البشرية لها موروث ثقافي فكري عقائدي. هذا الموروث الفكري والعقائدي والثقافي يعتبر المنطلق لهذه المجتمعات، المنطلق في رسم المواقف، والمنطلق حتى في اتخاذ السلوكيات المعينة في جميع مجالات الحياة، في جميع مجالات الحياة. ونحن بفضل الله رب العالمين، من حدد هويتنا هو الله سبحانه وتعالى عبر نبيه محمد صلوات الله عليه وعلى آله، عندما قال تلك الرواية الموجودة في موروث كل الأمة الإسلامية بلا استثناء، والتي لا يشكك أحد فيها من كل المذاهب الإسلامية، عندما قال النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هنا حدد النبي هوية هذا الشعب الموروث الأخلاقي والفكري والعقائدي الذي يجب أن ننطلق على أساسه، حدد من محمد، وهذا وسام وشرف عظيم، وهذا يؤكد على أصالة هذا الشعب اليمني أن يصبح منبعا للإيمان. لأنه عندما نتأمل في هذه اللفظة، هي لفظة دقيقة جدا، الإيمان يمان، معناها أن هذا الشعب منبع للإيمان، بيئة خصبة للإيمان، وهذا شرف كبير، شرف كبير أن تكون هويتنا هي الهوية الإيمانية التي هي هوية الأنبياء، التي هي الصلة ما بين الخالق والخلق. الإيمان هو الصلة ما بين الخالق والخلق، هي الهوية التي أراد الله سبحانه وتعالى من كل البشر أن يتجسدوها وأن يتقلدوها وأن يتحركوا على أساسها. هي الهوية التي مدح بها أنبياءه، قال الله سبحانه وتعالى عن نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، وهو من أعظم أنبياء الله ومن أولي العزم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا النبي العظيم بعد مراحل من الجهاد في سبيل الله، وبعد مراحل من التضحية، من التضحية الكبيرة، لدرجة أن ألقي به في النار فكان صابرا مؤمنا ثابتا على الحق، ثم في ختام حياته، في ختام حياته ابتلي بذلك البلاء العظيم، وكان مستعدا ليذبح ابنه بكل تسليم لله سبحانه وتعالى. لكن تأملوا في هذا النقطة المهمة والعجيبة، بعد كل هذا الجهد والجهاد في سبيل الله، وبعد كل هذا العمل العظيم في سبيل الله، ما هو الوسام الذي أعطاه الله لنبيه إبراهيم سلام الله عليه؟ تأملوا بعد كل هذا الأشياء ماذا قال له: إنه من عبادنا المؤمنين. المؤمنين، الهوية الإيمانية، الإيمان. وهذا يوضح أيها الإخوة بأن الإيمان درجات، بالإمكان للإنسان أن يرتقي في درجات وسلم الكمال إلى ما يشاء الإنسان، بحسب اجتهاد الإنسان وبحسب إيمانه وانطلاقته ومسارعته إلى الله رب العالمين. إنه كان من عبادنا المؤمنين المؤمنين. لاحظوا قيمة هذه الهوية الإيمانية العظيمة والعجيبة. أيضا قال الله سبحانه وتعالى عن نبي الله موسى وهارون: إنهما من عبادنا المؤمنين. هذا هو الانتماء الحقيقي الذي ينبغي أن نتحرك على أساسه، الانتماء الذي يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نتحرك على أساسه. هذه الصلة الإيمانية أيها الإخوة لها عطايا، لها معطيات هنا في الدنيا وفي الآخرة. عندما ننتمي إلى الهوية الإيمانية وتصبح هي الصلة بيننا وبين الله رب العالمين، هذه لها معطيات مهمة جدا، لها ثمرات وآثار ونتائج مهمة جدا. من هذه الثمار والنتائج العظيمة الفلاح، قد أفلح المؤمنون. لم يتكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن أي انتماء لهوية أخرى أن فيها فلاح إلا الهوية الإيمانية. هويتنا إلى إيماننا إلى ربنا إلى كتابنا إلى أنبيائنا إلى مقدساتنا، هذا هي الفلاح الحقيقي والنجاح هنا في الدنيا وفي الآخرة أيضا وفي الآخرة. إذن هذه إحدى ثمرات ومعطيات الهوية، الانتماء للهوية الإيمانية. من الثمرات الأخرى للهوية الإيمانية الوعد بالنصر: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الهوية الإيمانية، ما الذي جعلنا أيها الإخوة، وهذا الكلام يجب أن يتردد كثيرا على مسامعنا، ما الذي جعل شعبنا ينتصر وهو مصنف من 20 سنة من أفقر دول العالم، وهو مصنف مؤسساته من أضعف المؤسسات في العالم، وهو شعب يصنف كشعب بأنه فقير؟ ما الذي جعل هذا الشعب ينتصر بفضل الله رب العالمين بعد 8 سنوات من هذا الحصار وهذا العدوان، ينتصر ويرغم أنوف المستكبرين على أن ينصاعوا ويستمعوا إلى صوته، يستمعوا إلى صوته؟ ما تبقى لنا من قيم، من هوية إيمانية. لا توجد هناك أي معايير مادية هي من جعلت الآخرين يتواضعون رغما عن أنفسهم لهذا الشعب المظلوم. ما بشي معنا نخليهم يتواضعوا بالصميم. لا إمكانات كانت موجودة لدينا لا سابقا ولا لاحقا، لا أموال هائلة، الوضع كان وضع مزري من عقود، وضع مزري من عقود طويلة. لا يوجد أي معايير مادية استطعنا أن نخضع بالمعايير المادية المتعارفة، لكن عندما انطلقنا بالهوية الإيمانية بفضل الله مكننا الله من أشياء كثيرة. استطعنا أن نصل بفضل الله رب العالمين إلى قوة ردع للأعداء. استطعنا بفضل الله رب العالمين أن نجعل العالم ينبهر من هذا الشعب المستضعف كيف يركع هؤلاء المجرمين. هذا نعمة كبيرة، كل بفضل الله رب العالمين، كل بفضل ما تبقى لهذا الشعب من هوية إيمانية وعلاقة بالقرآن وقرناء القرآن وعلاقة بأصالته وإيمانه وقيمه. إذن معطى آخر من معطيات وثمرة أخرى من ثمرات هذه الهوية الإيمانية النصر، الوعد بالنصر الإلهي، الله سينصرنا. العزة يا أخوة أيضا، العزة من ثمرات الهوية الإيمانية: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة، كيف كان واقعنا قبل أن نتحرك في هذا المشروع القرآني العظيم؟ كيف كان واقع في هذا الجانب، في جانب العزة؟ كان المغترب اليمني، وهذا الحديث على لسان المغترب اليمني، كان لا يفتخر بأنه يمني، لا يفتخر بأنه يمني، كان البعض يستحي بأن يقول بأنه يمني. الآن بفضل الله والعزة والهيبة التي أصبحت لهذا الشعب ولهذا الجيش ولهؤلاء المجاهدين بفضل الله، أصبحت شعوب العالم العربي والإسلامي تفتخر أن أصلها من اليمن. هذا عزة يا أخوة، هذا عزة، عزة كبيرة جدا، لا ينبغي إلا أن نشكر الله عليها وأن نحافظ على الصلة بيننا وبين الله، وهي الصلة، صلة الهوية الإيمانية، الإيمان بالله رب العالمين والانتماء الإيماني والارتباط بالله وبكتابه وبتوجيهات الله. هذه نقطة أيضا مهمة. هذه الهوية أيها الإخوة، هذه العزة يمكن أن تسلب عندما لا نقدر نعمة الله علينا بهذا الإيمان، كما حصل لبني إسرائيل. بني إسرائيل كان واقعهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أعزهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان، أعزهم بالإسلام، أعزهم بموسى، أعزهم بالمشروع الإلهي، ولكنهم بعد مراحل من الشعور بالعزة وبالخلاص عادوا إلى ما كانوا عليه، فكانت النتيجة أن سلب الله منهم العزة التي كان أعطاهم إياها في مرحلة محدودة. وقال الله سبحانه وتعالى عنهم: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. باءوا، عادوا، رجعوا إلى حالة الذلة السابقة، حالة الذلة السابقة التي كانت مضروبة عليهم عادت من جديد. عندما لا نقدر النعمة التي أنعم الله بها علينا، وكما قلنا أكثر من مرة بأن نعمة العزة ونعمة الإباء واستعادة قراننا السياسي والعسكري والأمني ستعود بعدها بقية الأشياء، ثرواتنا ستعود تدريجيا، كل شيء سيعود، نستمر مع الله رب العالمين وسننتصر بفضل الله وسنصل إلى مستويات، والإيمان واسع ما مع حدود جغرافية. وطموحات هذه الأمة وهذا المشروع القرآني طموحات كبيرة جدا، تتجاوز أشياء كثيرة. ولذلك هذه النعمة العظيمة أن جعل الإيمان وارتباطنا الإيماني بالله رب العالمين، أن جعل أعداءنا أولئك الذين لم يكونوا ينظرون إلينا إلا كحديقة خلفية يتواضع بالصميل ويتحاور معك، أن يجعل أولئك المتغطرسين الذي ما كان يسميك إلا أبو يمن وهكذا بيستخف يفعل بيد أبو يمن ولا كأن لنا قيمة، ما كأن إحنا أوادم، ضابط إماراتي يلطم الرئيس حقنا، الرئيس المشرعند الذي شرعنه عبد الرب منصور هادي، ضابط يتحكم حتى في دخول أو خروج وزراء بالميناء أو عدمه، أو ضابط سعودي الهديان يتحكم حتى في رؤوس المشايخ ويتحكم من عند الرئيس إلى عند الوزير والمحافظ ورؤوس المشايخ الكبرى ويتحكم بقراراتهم ويتحكم قولوا كذا وافعلوا كذا وسووا كذا. هؤلاء لم يكونوا ينظروا إلينا إلا كمحنا شيء، حديقة خلفي على قولة البركاني، حديقة خلفي، محنا شيء، لا ينظرون إلينا شيء. نعمة العزة أيها الإخوة، نعمة العزة عندما ينكسر الغطرسة ويبدأ يتواضع، لكن تواضع من نوع آخر، يعني تواضع من نوع آخر. هنا نعمة العزة والهوية الإيمانية هذا مسألة مهمة جدا، نعمة الهوية الإيمانية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أيضا من ثمار الهوية الإيمانية، من ثمار الهوية الإيمانية الوعد بالجنة، ما بالشي هوية موعودة بجنة للهوية الإيمانية، الهوية الإيمانية. تأملوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، مساكن طيبة في جنات عدن. الكثير في هذه الدنيا من أصحاب القصور الفارهة لم يتح لهم المجال الكامل أن يستريحوا، البعض من هؤلاء الأثرياء يستكمل قصره وسرعان ما توافيه المنية ولم حتى يستمتع، لم يستمتع حتى بقصره بالشكل المطلوب. البعض من الناس يصبح قصوره وتصبح ممتلكاته وسيلة للتعذيب، يعيش حالة العذاب كما قال الله رب العالمين عن صنف من هؤلاء: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الكثير من الزعماء والملوك كصدام حسين مثلا، قصور كان معاه في كل المحافظات العراقية، ورجع الأمريكي يدخل ويدوس على قصوره ويأخذ الذهب من هناك والقطع الأثرية وغيرها. الكثير من هؤلاء قصورهم الفارهة لا تساوي شيء أمام قصر واحد من جنة الله رب العالمين. قصر واحد مساكن، مسكن واحد من مساكن الجنة، كل هذه القصور لا تساوي شيء أمام هذا المسكن. صوت واحد كما قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله، موضع صوت في الجنة أغلى من هذه الدنيا وما فيها، أفضل من هذه الدنيا وما فيها. هذا هو النتيجة الطبيعية للهوية الإيمانية. النتيجة مساكن، قصور، يدي لك الباري قصور، يدي لك حدائق، مزارع تعيش الحياة الطيبة. وهناك ما هو أعظم من كل هذه المساكن؟ ورضوان من الله أكبر. يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، وعندما يرضى الله سبحانه وتعالى عنك يحيطك بكل أنواع الرعاية والراحة والسعادة. رضوان من الله، يكون الله سبحانه وتعالى راضي عنك. إذن هذا أيها الإخوة جانب مهم جدا مما يتعلق بثمرات الهوية الإيمانية التي ينبغي أن نتمسك بها، ينبغي أن نتمسك بها. ولذلك نلاحظ الحديث الواسع، هناك حديث واسع في القرآن الكريم عن الإيمان، يتكلم بشكل واسع، يتكلم في مئات الآيات عن الهوية الإيمانية، عن الجانب الإيماني، عن الانتماء الإيماني. الانتماء الإيماني على أنه الانتماء الذي فيه الفلاح، فيه الفوز، فيه النجاة، فيه حتى أن تحصل على إنسانيتك، وعندما تخرج من هذه الهوية أنت تنسلخ تدريجيا عن إنسانيتك، تنسلخ تدريجيا وتصبح كالحيوان، تصبح كالحيوان كما قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل. ما عيش القضية ما بالله انسلاخ. الآن قد الناس بينسلخوا من الحالة الإنسانية إلى الحالة الحيوانية، وعاده بيبقى شكله بشر. الآن قد معنا صنف جديد، يعني صنف جديد نتيجة الحريات الغربية، حرية حتى أن تنسلخ من آدميتك لتصبح حيوان. الآن قد حتى فئة المستكلبين في أوروبا الشيء يتحول، قال أنا حر، الشيء يتحول إلى كلب. واحدة قالت أنا حرة، الشيء يتحول إلى ذئبة، تحول إلى ذئبة. يعني حيوانات حقيقية، يعني ما عدا القضية أنعام بالمعنى المجازي، همهم فقط ما يشبع فروجهم وبطونهم. أصبح الآن بعض الناس وصل إلى هذه الحالة نتيجة التجرد من الهوية الإيمانية والانسلاخ من الهوية الإيمانية، نتيجة الانسلاخ من الهوية الإيمانية. وهذا أيها الإخوة، هذا الانتماء للهوية الإيمانية ليس انتماء شكليا، هذه النقطة لابد أن ندركها. الانتماء للهوية الإيمانية ليس انتماء شكليا، ويترتب عليها الكثير من النقاط، يترتب عليها الكثير من النقاط والسلوكيات، والكثير أيضا من المبادئ والقيم التي ينبغي أن نلتزم بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما قلنا أيها الإخوة، الانتماء للهوية الإيمانية ليس انتماء شكليا، وليس انتماء حزبيا بمجرد الحصول على بطاقة تثبت هويتك وانتماءك لهذا الحزب المعين. الانتماء للهوية الإيمانية هو التزام عملي أمام الله رب العالمين، أمام الله صاحب هذه الهوية، مالك هذه الهوية، الذي يوجهك لهذه الهوية، التزام عملي أمام الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. التزام عملي، ما فيها خدارة، تشي تستجيب أو ما تستجيب، تشي تعمل أو ما تشي تعمل، تشي تقول والله في هذا أنا عدا أحاول أطبق الهوية الفلانية وفي هذا العمل وهذا السلوكيات والتشريعات عاد أحاول أطبق الهوية الفلانية الأخرى، ما هيش المسألة بالمزاج. سمعنا وأطعنا على مستوى عندما تطيع في مسألة فرعية بسيطة على مستوى أكل ميتة، إنكم إذا لمشركون، هكذا قال الله لرسوله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. والمؤمنين إذا استجبتم لهؤلاء في هذه القضية الفرعية أكل ميتة إنكم إذا لمشركون، بيقول الباري كذا، يعني بيخاطب المؤمنين الاستجابة لتشريع بسيط جاء من خارج الهوية الإيمانية، هكذا ستكون النتيجة عند الله رب العالمين. كيف بمن يريد أن يصنع لنا هوية حتى في نظام الحكم من الشرق والغرب، يصنع لنا هوية في قضايا أخلاقية من الشرق والغرب، يصنع لنا هوية في قضايا مبدئية مهمة جدا من الشرق والغرب. وهذا الباري بيقول لك في قضية أكل ميتة، قضية فرعية بيسموها العلماء، أن تأتي لمعالجة لهذا الموضوع من هذا التشريع أو هذا التشريع. لا، المسألة هنا التزام عملي، وهذه المسألة ليست حكر علينا نحن فقط، كل المجتمعات تؤمن بمبادئ وقيم، تؤمن بموروث حضاري وفكري وعقائدي، هذا الموروث ينعكس حتى على مستوى سلوكياتهم في كل مجالات، في كل مجالات حياتهم. الشعب الياباني مثلا كنموذج، 90% شنتويين وبوذيين، ما زال إلى الآن يحتفل بطقوس شديدة على النفس ويلتزم حرفيا وبدقة، منظمين حتى في الخرافات حقهم، يعني دقيقين حتى في الخرافات حقهم. سنويا بيلتزم على أساس أنه يطهر نفسه سنويا، ويمشوا من خلف جمار، يعني جمار مجاميع من أبناء الشعب الياباني الشنتويين والبوذيين، 90% من أبناء الشعب الياباني. إذا قد يشي واحد يطهر نفسه مهرجان سنوي ويطلعوا فوق الجمار، يعني جمار النار. الهندوس نفس القضية، عملية تطهير قاسية. شاهدت أحد المقاطع لبعض الهندوس، مقطع مؤلم جدا، يعني حطب، يعني نار ملتهبة، يعني فحم أحمر، يعني نار واضحة، وبيدوسوا فوقها. إحدى النساء جرت شي طاهر نفسها بتدوس، سقطت على وجهها في الجمار، طيب سقطت في الجمار. يعني لاحظوا كيف بيلتزموا بدقة بأشياء قاسية على النفس، بل بعضها حتى مقززة، يعني مقززة. علماء هندوس في الفيزياء النووية في الهند، ويمتلج لك بالروثة حق البقر. ونحن للأسف الشديد هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الدين الذي قال الله عنه في القرآن الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. دين فطري، تشريعات فطرية، دين جاذب، تشريعات لا توجد فيها مثل هذا الأشياء المؤلمة القاسية الموحشة، لا يوجد فيها. مع ذلك نجد من يتخلع، ونجد من يحاول أن يخلع هذا المشروع وهذه الهوية، يخلعها تماما من تفكيره ومن مبادئه وقيمه، وهذا مشكلة كبيرة أن نصل إلى هذا المستوى. فينبغي أن نستوعب بأن الهوية أيها الأخوة، الهوية تنعكس في أشياء كثيرة، تنعكس حتى على مستوى المظهر الخارجي، تنعكس حتى على شكلياتنا في الإسلام، تشريعات حتى على مستوى الشكل واللبس. الهوية الإيمانية تنعكس حتى على شكل بيتك، أشكال بيتنا واضح، كيف نبني حتى المعمار الهندسي للبيوت الإسلامية، بيكون هناك جانب للعوائل والضيوف والرجال، جانب آخر إذا جاءوا ضيوف مخرجين لبيتك. ينعكس الهوية الإيمانية والمبادئ والقيم الإيمانية ستتدخل حتى في شكل التركيب الهندسي للإعمار الذي تعمله، يدخل في كل شيء، يدخل في كل شيء. فهنا مسألة مهمة جدا حتى على مستوى، لاحظوا، حتى كان عندنا، كان ببعض المدراء ما شاء الله عليهم، مدراء المدارس، كان به مدير مدرسة ما زال موجود، ربما أنه ما زال موجود حق الكويت، كان لما يجي شباب صغار يجي قدهم مدلعين مدهونين زيادة ومغنوجين زيادة، يشحطهم شاحط يخليهم يعرفوا الرجالة، اشتحاط يقول له اشتحاط وقع رجال، ويدي له يلا تدريبات لو ما يتغوبر، يعرف انه رجال. فهنا ينبغي ان نستوعب هذه الاشياء، معي الكوري الشمالي أفضل مننا. قانون في البرلمان الكوري الشمالي، قانون ممنوع السراويل الضيقة الذي بتحزق الواحد كأنه مره، يعني هكذا برلمان في كوريا الشمالية ممنوع كذا كذا، قال لأن هذا تأثير على شبابنا وضرب للرجولة. الصين الآن نتيجة الغزو الغربي فعلت مادة كاملة في المنهج الصيني، الرجولة هكذا مادة اسمها الرجولة. فهنا ينبغي أن ندرك ونبدأ نحن بالذات المجتمع المجاهد قيم العفة والحشمة ينبغي أن نهتم بها أيضا عندما نصبح نحن نموذج والشعب اليمني محافظ بفضل الله. ربما الهبات التي جاءت من هنا إلى هنا ما زالت كالغبار، بالإمكان ننفضها بسرعة. هذا الأصل باقي، الأصل الإيماني ما زال موجود، الأصل المحافظ ما زال موجود، وهبات الغبار التي جاءت من هنا ومن هنا نهبها، نبعدها ونصبح نحن المجاهدين نموذج. نساءنا، بناتنا، أخواتنا يجب أن يكونوا نموذج، نصبح مثل ما كانوا آباءنا وأمهاتنا وجداتنا. الرجال نفس القضية، يجب أن ندرك بأن الهوية الإيمانية تدخل من المبادئ والقيم وتصل إلى مستوى المظهر والشكل. فهذه من النقاط المهمة، وهي هوية من الله سبحانه وتعالى الذي يبدأ كتابها الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم. هكذا بيبدأ الله يبين لنا بأن كل تشريع من تشريعات الله سبحانه وتعالى، كل تشريع من تشريعات الله هو من منطلق رحمته. ولا نتصور بأن هذه الهوية لن تجد من يحاربها، يجب أن نستوعب الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم بأنه سيحصل ابتلاء حتى فيما يتعلق بالانتماء الإيماني، أيجي علينا ابتلاءات. احنا نتمسك ولا نترخشش؟ احنا نعتز ولا نهتز؟ قال الله في القرآن الكريم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تأتي اختبارات عملية في المواقف، اختبارات في الحلال والحرام أيضا. البعض من الناس أيها الإخوة ربما لو يخوض أشد الصراعات لا يتأثر ولا يفتن، ولكنه عندما يخوض غمار أخرى، غمار الفتنة الأخلاقية أو غمار الفساد المالي، قد يسقط البعض. المطلوب أن يكون الإنسان في كل أنواع الابتلاءات يكون إنسان ناجح، يكون إنسان ثابت على دينه وقيمه، حتى فيما يتعلق بالحلال والحرام يجب أن يحافظ الإنسان على ما يريد الله سبحانه وتعالى. وبالذات أننا الآن في ثورة مواقع التواصل، ثورة الاتصالات، أصبحت عوامل التأثير كثيرة. قد ربما يتأثر شخص داخل صنعاء بشخص في طرف الأرض، بيئة مفتوحة يؤثر عليه. يجب أن نرسخ هويتنا الإيمانية ونرسخ الحفاظ عليها على مستوى القواعد والمبادئ والقيم، وعلى مستوى ما يترتب بهذه المبادئ في كل مجالات الحياة، إلى أن نصل حتى إلى هذا المستوى، إلى مستوى الشكل والمظهر والسلوكيات، إلى أمور كثيرة في هذا الجانب. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحم وتحنن وسلم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت وتحننت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله الأخيار المنتجبين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم انصرنا على من نقل بنكنا ونهب ثرواتنا وقطع رواتبنا يا رب العالمين وحاصرنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس في الإسلام. الله أكبر.